بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وعليكم السلام.
انتهينا من الروايات الثلاثة الصحيحة السند لدرار رضوان الله عليه، فقد ظهر أن الرواية الأولى والثانية تصح دلالتهما على قاعدة الاستحقاق، لكن الرواية الثالثة لم تتم دلالتها على قاعدة الاستحقاق. نأتي إلى الرواية الرابعة. الرواية الرابعة لغير زرارة، لابن سنان رضوان الله عليه، أيضا من أجلة الأصحاب، من أجلة أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية أيضا يستدل بها على الاستصحاب، ودلالتها على الاستصحاب واضحة جدا، كأنه يتكلم بلغة فقهائنا اليوم، يعني واضح جدا أنه يطبق الاستصحاب، ولكنها قد يناقش في دلالتها على كبرى الاستصحاب، يعني قد يقال بأن هذه الرواية إنما تدل على الاستصحاب في موردها لا كقاعدة عامة، فقط نقطة الضعف الموجودة في هذه الرواية من هالناحية، من ناحية أنها قد لا نقتنع بدلالتها على الاستصحاب كقاعدة عامة، وإنما تدل على الاستصحاب في تلك المسألة. نلاحظ نص الرواية، وهي رواية عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله. ابن سنان الذي هو أبو عبد الله، هو الراوي عبد الله بن سنان، عبد الله ابن سنان، ويقول بأن أبي وهو سنان سأل أبا عبد الله، سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. ماذا سأل؟ سأل أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. كافر ذمي يعيره ثوبه، وهو يعلم بأن هذا الكافر الذمي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله أو أغسله قبل أن أصلي فيه. هذا استفهام، هل أغسله؟ هكذا يقصد، هل أغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال الإمام يجيبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته، هذا التعليل، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. أول ما عليكم السلام، أول ما أعرته ثوبك كان ثوبك طاهر عندما أعرته إياه، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. استصحاب واضح، الإمام الصادق كان يعرف الاستصحاب صلى الله عليه وسلم، فيقول بأنه أنت عندما أعرت الثوب لهذا الكافر أعرته وهو طاهر، بعد ذلك تشك في أنه هل نجسه أو لم ينجسه، تبني على بقاء الطهارة، تبني على بقاء الطهارة وتصلي في ثوبك بدون حاجة إلى تطهير ثوب، إلا إذا حصل لك اليقين بأنه نجسه حتى تستيقن أنه نجسه. نعم، لو استيقنت أنه نجسه يجب عليك أن تطهره. دلالة هذه الرواية على الاستصحاب واضحة. غاية الأمر ما قد يقال من أن الإمام ربما لا يقصد الاستصحاب، بل ربما يقصد قاعدة الطهارة، كقوله في حديث آخر كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدير، ربما يقصد هذا المعنى. الجواب أنه هنا الإمام أصلا تمسك بالطهارة السابقة في التعليل، قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، هذا واضح في الدلالة على أن الإمام هنا لا يقصد قاعدة الطهارة التي لا حاجة فيها إلى العلم بالطهارة السابقة، لأن قاعدة الطهارة كل شيء لك طهر لا حاجة فيها إلى العلم بالطهارة السابقة، لكن الاستصحاب يحتاج فيها إلى العد بالحالة السابقة. فهنا من الواضح أن الإمام لا يقصد قاعدة الطهارة بل يقصد قاعدة الاستصحاب، لأنه يتمسك بالطهارة السابقة، يقول لأنك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. خب، إذن فدلالة الرواية على الاستصحاب واضحة جدا. يبقى أن نرى هل أن هذه الرواية تدل على كبرى الاستصحاب في كل ما توفرت فيه أركان الاستصحاب، أو يختص بهذا المورد، بمورد سؤال السائل، مورد الشك في طهارة الثوب مثلا. فالبيان الذي كنا نذكره سابقا في روايات زرارة من أن الألف واللام، هل ألف واللام الجنس، هل هو ألف واللام الجنس اليقين والشك، هل هو ألف واللام الجنس أو ألف واللام العهد، فكنا نبرز قرينة على أن الألف واللام ألف واللام الجنس لا ألف واللام العهد، وبهذا الطريق كنا نستفيد من ذلك قاعدة كلية. هذا البيان ربما لا يتم في هذا الحديث، وذلك باعتبار أنه في هذا الحديث من الواضح أن إشارته إلى ذلك الثوب المسؤول عن في سؤال الراوي، وعن ألف ولام ماكو حتى نحمله على الجنس، هذا واضح، يقول فإنك أعرته إياه، أعرت الثوب يعني أعرته، ضمير يرجع إلى الثوب، أعرته إياه يعني إلى ذاك الكافر وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، يعني أن هذا الكافر نجس ثوبه. كل الضمائر واضحة أنها دالة على تلك القضية الخارجية التي سأل عنها الراوي. فإذا لا يمكن حمل هذه الضمائر على معنى الجنس كما كنا نحمل ألف ولام هناك على معنى الجنس، هنا لا يمكن. ولهذا قد يقال بأن هذا الاستصحاب غاية ما يستفاد منه هو الاستصحاب في أمثال هذا سؤال الراوي، أما في ما نحتمل الفرق بينه وبين مورد سؤال الراوي لا يثبت الاستصحاب بهذه الرواية. ولكن بالرغم من ذلك يوجد، لا زال يوجد مجال لاستفادة قاعدة كلية من هذه الرواية، وهو بدعوى، طبعا لو صحت هذه الدعوى يعني يوجد مجال لأن يدعى أن هذه الرواية وإن كانت بصدد بيان الاستصحاب لهذا المورد، لكن مع ذلك يمكن أن نستفيد أن المراد الجدي للإمام هو تطبيق كبرى الاستصحاب لهذا المورد، وإن كان الإمام لم يبين الكبرى وإنما رأسا دخل في التطبيق، ذكر التطبيق على مورد سؤال السائل. لكن يمكن أن يدعى بأنه يستفاد من هذه الرواية أن الإمام في مراده الجدي يوجد كبرى الاستصحاب، بقرينة أنه هذا التعليل فإنك أعرته، وإن كان هذا التعليل في حدود مورد سؤال السائل، هذا التعليل في حدود مورد سؤال السائل، لكن بما أنه تعليل وعادة التعليل يشير إلى أمر مرتكز عقلائي، والأمر المرتكز عقلائي هي كبرى الاستصحاب، فربما يقال بأن كبرى الاستصحاب محذوفة مقدرة في المراد الجدي للإمام موجودة هذه الكبرى وإن لم يصرح بها في العبارة، فقد يستفاد هذا الأمر. طبعا هذا بعد يبقى وفق استظهار الفقيه، السيد الشهيد هم ما يعني ما يصر على صحة هذا الاستظهار. من يقول باختصاص هذا الاستصحاب بمورد السؤال يقول وأشباه مورد السؤال، بعد أشباه مورد السؤال شنو اللي يخرجه؟ يخرج مثلا إذا كان هذا شك في المانع لا في الشك في المقتضي، فشك في المقتضي لا يشمله، إذا هذا في الطهارة في الصلاة ما يشمله، إذا يعني جميع القيود المتوفرة في مورد سؤال السائل لابد أن تتوفر حتى يكون من أشباه مورد السؤال، فسوف يختص ببعض مو فقط بالمانع ولا يشمل المقتضي بل يختص ببعض الطهارة، وربما يقول القائل بأنه يختص في الثوب، أما إذا غير الثوب أما اليد ربما لو أن أحدا احتمل الفرق بين إجراء الاستصحاب في اليد وإجراء الاستصحاب في الثوب فيكون هذا مختص بالثوب، بعد ما يمكن أن يشمل اليد مثلا، فكل ما احتملنا دخالته في هذا الحكم لا بد من الالتزام به. بلي، لاحظوا العبارة، ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة، غير ناظرة إلى قاعدة الطهارة، بل هي ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، إذ قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر، إذ قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر، فتكون دلالة فتكون دالة على الاستصحاب. نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، المدلول اللفظي المنطوق به في الكلام لا عموم فيه، ما يشمل الاستصحاب في كل مورد، بل هذا استصحاب للمورد الذي سأل عنه السائل، فكل مورد علمنا بوحدة حكمه مع هذا المورد نجري فيه الاستصحاب، أما كل مورد احتملنا الفرق بينه وبين هذا المورد لا يستفاد الاستصحاب من هذه الرواية بالنسبة إلى إليه، بالنسبة يعني إلى الموارد الأخرى التي نحتمل الفرق بينها وبين هذا المورد. هذا إذا اقتصرنا على ما يستفاد من منطوق هذه الرواية، من المدلول اللفظي لهذه الرواية، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن إلى آخر الحديث، هذه الفقرة ورد مورد التعليل، وانصراف فحواها، فحوى معنى المدلول يعني محتوى، انصراف محتوى هذا التعليل إلى نفس الكبرى الاستصحابية، هذا ربما يستفاد منه أن هذا تطبيق لكبرى الاستصحاب، والكبرى مقدر في ذهن الإمام ولم يبرزه، وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفان. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب. يكفينا الرواية الأولى والثانية لزرارة، وهذه الرواية الأخيرة هم أيضا ربما يستفاد منها، وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات، إذ نتكلم في الروح، يقول عدة نقاط يجب أن نبحث عنها. النقطة الأولى نبحث عن أن الاستصحاب المستفاد من هذه الأدلة هل هو أصل أو أمارة، هل أن روح هذه القاعدة ترجع إلى الإمارية أو إلى الأصلية، وقد سبق أن وضحنا الفرق بين الحكم الظاهر المستفاد من الإمارات والحكم الظاهري المستفاد من الأصول العملية، وهنا أيضا سنشير إلى ذاك الفرق الجوهري الذي مضى ذكره في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة. هذا هو البحث الأول، إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها، كبرى الاستصحاب روحا وسنخان ماهية من حيث كونها أمارة أو أصل، أمارة أو أصلا، وكيفية الاستدلال بها. البحث الثاني كيفية الاستدلال بالاستصحاب، هذا إن شاء الله نبحثه، راح يظهر في محل شنو المقصود بكيفية الاستدلال بها. ثم في أركانها نحدد أركان الاستصحاب، ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار، يعني أن الاستصحاب المثبت حجة أو لا، هل يمكن إثبات اللوازم بالاستصحاب أو لا يمكن. ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، التفاصيل التي قد تطرح في باب الاستصحاب نذكرها ونردها، من قبيل التفصيل بين الشك في الرافع والشك في المقتضي، أو التفصيل بين الشك في الشبهة الموضوعية وشبهة الحكمية وما شابه، التفاصيل المطروحة. ثم في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها، فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي: الاستصحاب أصل أو أمارة، المقام الأول في أن الاستصحاب أصل أو أمارة. يذكرنا السيد الشيخ رضوان الله عليه بما حققه في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة عند البحث عن مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، بعد ذلك دخل في توضيح الفرق بين الحكم الظاهري الذي يجعل في الأمارات والحكم الظاهري الذي يجعل في الأصول العملية، يذكرنا بما حققناه هناك من الفرق بين هذين القسمين من الأحكام الظاهرية، حيث قال بأنه لما عرفنا من أن الحكم الظاهري ما يعين به المولى الأهم في مقابل أقل أهميتان من الملفات الواقعية، بل حيث وضحنا أن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل في مقابل الملفات الواقعية، وإنما الحكم الظاهري يجعل من قبل المولى لأجل الحفاظ على ما هو الأهم من الملفات الواقعية عند وقوع التزاحم في حفظ الملفات الواقعية، عندما يشعر المولى بأنه لو أراد أن يحفظ بل جملة من الملفات الواقعية لخسر جملة أخرى، ولو أراد أن يحفظ القسم الثاني من الملفات الواقعية لخسر القسم الأول من الملفات الواقعية، فيقع التزاحم في مقام الحفظ بين قسمين، بين مجموعتين من الملفات الواقعية، فالمولى يلاحظ الأهم من هاتين المجموعتين فيجعل الحكم الظاهري على طبق ذلك الأهم. فالحكم الظاهري فقط دوره دور تعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية عند التزاحم الحفظي، عند التزاحم في مقام الحفظ. بعد أن عرفنا ذلك، عندئذ نقول بأنه الأهمية التي يلحظها المولى في جعل الحكم الظاهري، يعني أهمية قسم من الأحكام الواقعية على قسم، أهمية قسم من ملاكات الأحكام الواقعية على قسم من آخر من ملاكات الأحكام الواقعية، هذه الأهمية التي يلحظها عند جعل الحكم الظاهري فيجعل الحكم الظاهري على طبق ذات الأهم، هذه الأهمية على قسمين: أهمية بلحاظ قوة المحتمل، وأهمية بلحاظ قوة الاحتمال. فالأهمية بلحاظ قوة المحتمل معناه أنه ذات هذا النوع من الملاك أهم عند الله من ذات هذا النوع من الملاك، أفضل من ملاك الإلزام وملاك الإباحة، ملاك الترخيص. ربما يكون ملاك الإلزام أهم، وربما يكون ملاك الترخيص أهم، فيما إذا كان الترخيص من الإباحة الاقتضائية، إذا كان اقتضائيا فلا يبعد أن يكون ملاكه أقوى وأهم عند المولى من ملاك الحكم الإلزامي. فيعمم في الحكم الظاهري، يعمم الترخيص، يقول بأنه متى ما شككت أن حكمك إلزامي أو ترخيصي ابن على الترخيص، ويحفظ بذلك الملاكات الترخيصية، وإن كان يخسر في المقابل الملاكات الإلزامية. وهذا ما يصنعه فيما إذا كان ملاك الترخيص أهم عنده من ملاك الإلزام، وهذا معناه أهمية الأهمية بحسب قوة المحتمل، يعني الإباحة المحتملة أهم عند الله من الإلزام المحتمل، وربما يكون بالعكس، الإلزام المحتمل يكون أهم من الإباحة المحتملة، كما في دائرة الشكوك الواردة في النفوس والأعراض. في هذه الدائرة المولى حكم بالاحتياط، وهذا يعني أن الملاكات الحرمة المحتملة أهم عنده من ملاكات الإباحة المحتملة. هذا معنى أهمية الناشئة من قوة المحتمل. والقسم الآخر أهمية الناشئة من قوة الاحتمال، وذلك فيما إذا افترضنا أن قسما من الملاكات الواقعية كان يتمتع باحتمال أقوى، والقسم الآخر كان يتمتع باحتمال أضعف، وإن كان أفرض مثلا الأقوائية والأضعفية فليكن نوعية لا شخصية، هذا مو مهم أن ندخل في أن المقصود هو الظن النوعي أو الظن الشخصي، هذا مو مهم، فليكن نوعي لا شخصي. قسم من الملاكات الواقعية يتمتع بالكاشف الظن، يوجد فيه كاشف ظني، والقسم الآخر لا، على خلاف الكاشف الظني أو أن احتماله ضعيف. فحينئذ بل لو أن المولى أراد أن يحفظ ذاك القسم الذي يتمتع بالكاشف الظني لخسر القسم الذي على خلاف الكاشف الظني أو لا يتمتع بالكاشف الظني، وبالعكس لو أراد أن يحفظ ذاك الذي لا يتمتع بالكاشف الظني لخسر هذا. مثلا في دائرة أخبار الثقات، التي نشك في أنها صادقة أو كاذبة، في دائرة أخبار الثقات التي نشك في أنها صادقة أو كاذبة، في أنها على طبق الواقع أو على خلاف الواقع، نقول بأنها في هذه الدائرة من الشك تشتمل على قسمين، مجموعتين من الأحكام الواقعية. مجموعة من الأحكام الواقعية التي تطابق خبر الثقة، التي يكون خبر الثقة فيها صادقة، ومجموعة من الأخبار من الأحكام الواقعية التي لا تكون خبر الثقة بل صادقة فيها، يعني على خلاف خبر الثقة، على خلاف الكاشف الظني. إذن ففي هذه الدائرة من شكل عام مجموعتان من الملاكات الواقعية، الملاكات الواقعية التي تطابق الكاشف الظني، والملاكات الواقعية التي تخالف الكاشف الظني. خب لو حكم المولى بحجية خبر الثقة بأنه متى ما شككت في أن خبر الثقة صادق أو كاذب ابن على صدقه، حفظ بذلك الملاكات التي تطابق هذا الكاشف الظني، وخسر الملاكات التي تخالف هذا الكاشف الظني. ولو أن المولى حكم بأنك متى ما شككت في أن خبر الثقة صادق أو كاذب ابن على عدم صدقه، فاحتاط ولا تبني على صدقه، لحفظ بذلك الملاكات التي بل تخالف هذا الكاشف الظني، ولكن في المقابل خسر الملاكات التي تطابق هذا الكاشف الظني. وعليه فهنا ماذا يرجح؟ يرجح القسم الأول على القسم الثاني، وهذا بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال لا من قوة المحتمل، لأن ذات هذا القسم ربما لا يكون أهم من ذات ذاك القسم، وإنما هذا القسم صار أهم من ذاك القسم لأنه يتمتع بالكشف الظني، لهذا السبب صار أهم، أهميته ناشئة من قوة الاحتمال لا من قوة المحتمل، ذات هذا المحتمل ربما لا يكون أهم من ذات ذاك المحتمل، وإنما بل لأجل قوة الاحتمال صار أهم. هذا معنى بل ترجيح قسم من الملاكات الواقعية على قسم بلحاظ الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال لا من قوة المحتمل. وقد قلنا بأنه إذا كان الترجيح بلحاظ قوة المحتمل فهو يدخل في الأصول العملية، وإذا كان بلحاظ قوة الاحتمال فقط فحسب فيدخل في الأمارات، وإذا كان بلحاظ قوة الاحتمال والمحتمل معا فهو من الأصل العملي المحرز، حسب اصطلاح السيلشي للأصل العملي المحرز. أما اصطلاح الأصحاب يرتبط بالصياغة الجعل لا بالملاكات. وعلى كل حال هذا ما سبق وأن شرحناه. إذن في ضوء هذا التوضيح وهذا التحقيق للفرق بين الإمارات والأصول نأتي إلى الاستصحاب، لنجد بأن الاستصحاب هل هو أمارة أو أصل، يعني هل أن جعل الحكم الظاهري في باب الاستصحاب يكون بلحاظ قوة الاحتمال أو بلحاظ قوة المحتمل. وهنا عندما نتأمل في الاستصحاب نجد من الصعب التشخيص في باب الاستصحاب أنه هل هو من الأمارة أو من الأصل، وتنشأ الصعوبة من أنه كلا الأمرين لا يمكن إحرازه، لا يمكن لا إحراز قوة المحتمل ولا قوة الاحتمال، اثنينها فيه محذور. لماذا؟ لأنه إذا اعتبرناه أمارة، إذا اعتبرنا الاستصحاب أمارة، لكان هذا يعني أن المولى عند الشك في بقاء الحالة السابقة وجد أن الملاكات الواقعية في دائرة شكوك العبد في بقاء الحالة السابقة على قسمين، ملاكات الواقعية في هذه الدائرة من الشك على قسمين، قسم منها بل على طبق الكاشف الظني الذي يقول بأن ما يحدث يبقى غالبا، غلبته بقاء ما يحدث، غلبة بقاء الحالة السابقة لا بد أن نعتبرها كاشفا ظنيا، فنقول بأن قسما من الملاكات الواقعية تطابق هذا الكاشف الظني، والقسم الآخر هي الملاكات الواقعية التي في علم الله حكمه لم يبقى، بل حدث حكم آخر بدلا عن، فيقع التزاحم بين حفظ هذا وحفظ ذاك. إذا جعل الاستصحاب حجة فحفظ القسم الأول، وإذا لم يجعل الاستصحاب حجة حفظ القسم الثاني، يعني الملاكات التي حدثت وتغيرت عن ملاك الحكم السابق، بل حدثت حكم جديد، هذا يحفظ هذه الملاكات الأخرى. إذن فيقع التزاحم الحفظي بينهما، والمولى جعل الاستصحاب حجة لحفظ القسم الأول بملاك كاشفية غلبة البقاء. لابد إذا اعتبرنا الاستصحاب أمارة لابد أن نعتبره أمارة بهذا اللحاظ، ولكن قد سبق وأن قلنا بأنه ما عدنا غلبة البقاء بالنحو الذي يورس الظن بالبقاء ببقاء الحكم، وهذا النحو ما عدنا. ونعم العادة ربما تحصل عادة باعتبار تكرار الأمور تحصل عادة، لكنه هذا البلي ليس من النوع الذي يكون في كاشف ظني عن البقاء. سبق وأن بحثنا ذلك في الحلقة الماضية في بحث الاستصحاب، من الحلقة الماضية السيد الشيخ رضوان الله عليه أشار إلى أن ما نتوهمه من الظن هذا ليس ظنا، وإنما هذا عادة، العادة جارية، الإنسان ربما يسير وفق عادته فيبني على الحالة السابقة، البناء على الحالة السابقة ربما يكون أمرا ارتكازيا في حياة العقلاء، لكن هذا الأمر الارتكازي في حياة العقلاء ينشأ من العادة لا من الظن بالبقاء، لا من وجود كاشف ظني للبقاء، وهذا ما بحثناه في الحلقة السابقة. إذن كاشف ظني نحن لا نسلم به، وجود كاشف ظني نحن لا نسلم به في باب الاستصحاب، ولهذا لا نستطيع أن نحمل الاستصحاب على الأمارة. وأما حمل الاستصحاب على الأصل العملي، حمل الاستصحاب على الأصل العملي يتوقف على أن يكون نوع من الملاكات الواقعية في هذه الدائرة من الشك أهم ذاتان، ذات ذاك النوع من الأحكام الواقعية أهم من النوع الآخر بدون قوة الاحتمال، وهذا ما لا يتم أيضا في باب الاستصحاب، وذلك باعتبار أن الاستصحاب قد يجري في الوجوب، قد يجري في الإباحة، قد يجري في الاستحباب، قد يجري في الكراهة، قد يجري في الحرمة، الاستصحاب قد يجري في الموضوع، قد يجري في الحكم، قد يجري في حكم وضعي، قد يجري في حكم تكليفي، ما يوجد فد نوع معين يختلط بنوع معين آخر وأحدهما يكون وفق الاستصحاب، أحد النوعين يكون وفق الاستصحاب والآخر يكون على خلاف الاستصحاب، حتى نقول بأنه قد اختلط النوع الذي على وفق الاستصحاب والنوع الذي على خلاف الاستصحاب، وهذا النوع بذاته أهم عند الله من ذاك النوع بذاته، النوعان اللذان اختلطا، النوعان اللذان أحدهما وفق الاستصحاب، القسمان اللذان، المجموعتان اللذان إحداهما على طبق الاستصحاب والأخرى على خلاف الاستصحاب، كلتاهما مخلوطتان من الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، ما كفد نوع معين في مقابل نوع معين، حتى نقول بأن هذا النوع أهم عند الله من ذاك النوع. المجموعة التي بل توافق الاستصحاب ربما يكون وجوبا، ربما يكون إباحة، ربما يكون حرمة، والمجموعة التي تخالف الاستصحاب حكمه الواقعي في علم الله على خلاف الاستصحاب أيضا ربما يكون وجوبا، ربما يكون إباحة، ربما يكون حرمة، وهكذا. فماكو نوعان معينان أحدهما يقابل الآخر حتى نقول بأن هذا النوع ذاتا أهم عند الله من ذاك النوع ذاتا، فأهمية المحتمل يتوقف على أن يكون أن تكون هذه المجموعة من نوع معين وتلك المجموعة أيضا من نوع معين حتى يمكن أن يقال بأن هذا أهم هذا المحتمل أهم نوعا من ذاك المحتمل. بينما هنا ما ينطبق شيء من هذا القبيل. ففي باب الاستصحاب أهمية المحتمل هم أيضا ما ينطبق. إذن ماذا نصنع في باب الاستصحاب؟ إذن لا نستطيع أن نطبق فكرة أهمية الاحتمال ولا نستطيع أن نطبق فكرة أهمية المحتمل. ولهذا نقول من الصعب تشخيص أن الاستصحاب بل أصل أو أمارة. وسيد الشيخ رضوان الله عليه عند فتح حل لهذه المشكلة، هل مقدار نطبق العبارة؟ قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، وهو ما هو الضابط الحقيقي؟ أنه كلما كان الملحوظ فيه، يعني في الحكم الظاهري، كلما كان الملحوظ في الحكم الظاهري أهمية المحتمل كان أصلا، وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفيته محضا. هذا إنما يقول محضا لأنه إذا كان كلا الأمرين فيصير أصل، أصل محرز يصير. فالأمارة هي ما جعل حجة بلحاظ قوة الاحتمال والكاشفية فقط، وكلما كان الملحوظ قوة الاحتمال وكاشفيته محضا كان المورد أمارة. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين، وذلك لأن إدخالها في نطاق الأمارات يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء. إذا أدخلناه في الأمارة يعني أن الحالة السابقة كاشف ظني عن البقاء، مع أن هذه الكاشفية لا واقع لها، نحن لا نؤمن بوجود كاشف ظنيا من هذا القبيل في باب الاستصحاب كما عرفنا في الحلقة السابقة. ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة في الحلقة الماضية، أنكرنا هذا، قلنا بأن الحالة العلم بالحالة السابقة لا يورث في حد ذاته الظن بالبقاء، قد يورث العادة بالبقاء لكن لا يورث الظن بالبقاء. ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة وإدخالها فينا بسبب الحالة السابقة. هذا انتهى. هذا إذا أردنا أن نجعله أمارة، فواجهنا صعوبة من ناحية عدم وجود كاشف الظني. وإدخالها في نطاق الأصول، أما إدخال قاعدة الاستصحاب في نطاق الأصول فهو يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية. الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث. هنا في تعيين المجموعتين المتزاحمتين بالتزاحم الحفظي في التعبير عن هاتين المجموعتين يبدو يوجد نوع من التسامح في عبارة السيد الشيخ رضوان الله عليه. المجموعتان المتزاحمتان في عالم الحفظ هما عبارة عن مجموعة الملاكات الواقعية التي تطابق الاستصحاب في علم الله، يعني هي باقية، الأحكام السابقة التي هي باقية في علم الله ونحن نشك في أنها باقية أو لا، في مقابل المجموعة الثانية وهي الأحكام الواقعية التي هي غير باقية في علم الله بل تتحول إلى حكم جديد، تحدث أحكام جديدة في مقابل الأحكام السابقة وإن كنا نحن نشك، فكلها محل شك عندنا. المجموعة الأولى والمجموعة الثانية مختلطة عندنا، لا نشخص بعضها عن بعض، لا نشخص، عندنا مجموعة من الموارد التي نشك فيها أن الحكم هل هو مستمر أو أن الحكم يحدث حكم جديد غير الحكم السابق. هاتان المجموعتان مختلطتان علينا، نحن نشك أن أي منها من الأحكام التي هي باقية في علم الله وأي منها هي الأحكام التي غير باقية بل حدثت بدلا عنها حكم جديد. فهاتان المجموعتان اختلطتا، فلا بد وأن تكون القسم الأول المجموعة الأولى أهم نوعا من المجموعة الثانية حتى يصير أصل. لابد أن تكون المجموعة الأولى أهم ذاتا من المجموعة الثانية حتى يصير أصل عملي. السيد معبر عن هاتين المجموعتين بمحتمل البقاء ومحتمل الحدوث، هذا تسامح في العبارة. في الواقع يقصد بمحتملة الأحكام المحتملة البقاء، يعني تلك الأحكام التي في علم الله هي باقية وإن كنا نحن نشك فيها، الأحكام التي في علم الله هي باقية وإن كنا نحن نشك في بقائها. ويقصد بمحتملة الحدوث تلك الأحكام التي في علم الله غير باقية بل تحدث بدلا عنها حكم جديد وإن كنا أيضا نحن نشك، فهذه عبر عنه بمحتملة الحدوث. هل هذا التعبير طبعا ما يطابق بدقة تينك المجموعتين، لكن تعبير مسامحي يعبر عن هاتين المجموعتين بالأحكام المحتملة البقاء مع الأحكام المحتملة الحدوث. فإذا كانت المجموعة الأولى أهم ذاتا عند الله من المجموعة الثانية صار هذا أصلا عمليا، ولكن هذه المجموعة وتلك المجموعة كل منهما مختلطة من أنواع مختلفة، فكيف يمكن أن تكون هذه المجموعة بذاتها أهم عند الله من تلك المجموعة بذاتها؟ ما يمكن، لأن كل منها مختلطة من أنواع مختلفة، تارة وجوب تارة استحباب تارة إباحة. بلي يقول وإدخالها في نطاق الأصول يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة، مع أن الأحكام مع هذا الإشكال عليه، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية حتى يمكن أن يقال بأن هذا نوع ذاتا أهم، هذا النوع ذاتا أهم من ذاك النوع، ليس نوعيته وهويته متعينة حتى يمكن ترجعه ذاتا على المجموعة الأخرى، مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية، فهي تارة وجوب وأخرى حرمة وثالثة إباحة. وكذلك الآن فيما يحتمل حدوثه، يعني في المجموعة الثانية التي تقابل المجموعة الأولى، أيضا تارة هي وجوب تارة حرمة تارة إباحة. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها في مقابل الأحكام التي يحتمل حدوثها، يعني التي هي حدثت وتغيرت في علم الله. وبعبارة أخرى إن ملاك الأصل وهو الرعاية أهمية المحتمل، ملاك الأصل عملي، لأنه الأصل عملي هو الذي يكون بأهمية المحتمل لا بأهمية الاحتمال. أن ملاك الأصل يقصد بالملاك الضابطة الميزان، لا يقصد الملاك بمعنى مبادئ الحكم، حتى لا تستشكلون بأن الأحكام الظاهرية لا ملاك مستقل لها، ما يقصد بالملاك يعني ملاكات الأحكام، يقصد بالملاك يعني الضابطة الميزان، ضابطة الأصل العملي وهو رعاية أهمية المحتمل. يتطلب هذا الملاك يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا، أدنى الإباحة المحتملة في مقابل الحرمة المحتملة مثلا، حتى يختلطان ويكون أحدهما أهم من الآخر، هذا معقول. يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في إصالة الحل. إصالة الحل ترجح بل الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي أو على الحرمة، ترجح الترخيص على الحرمة، هذا معقول أن نقول بأنه نوع الحكم الترخيصي أهم عند الله من نوع الحكم الحرمتي من نوع الحكم الإلزامي، هذا معقول. بلي كما في نوع الحكم الترخيصي الملحوظ في إصالة الحل ونوع الحكم الإلزامي الملحوظ في إصالة الاحتياط، إصالة الاحتياط التي جعلها الشارع في دائرة الشك العام في النفوس والأعراض، هناك يعني أن الحكم بالاحتياط أهم من الحكم بالترخيص، هذا معقول لأنه نوعهما معين. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور، يعني ملاك أهمية المحتمل بعد غير لا يعقل، فيما إذا كان نوع الحكم مختلط فلا يمكن تطبيق أهمية المحتمل وحل الإشكال يكفي. والحمد لله رب العالمين.